Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah kitabih al-adab al-mufrad bab an-nakhilati min ad-du'a. Qala hadathana Umar ibn Hafs وابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش سليمان بن مهران قال حدثني مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة فإذا لم أكن ثمة أرسل إلي, يعني إذا لم يكن موجودا, فجاء مرة ولست ثمة فلقيني علقمة وقال لي ألم تر ما جاء به الربيع؟ قال ألم تر أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم, وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. قلت أوليس قد قال ذلك عبد الله؟ قال وما قال؟ قال عبد الله لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعا يثبت من قلبه. قال فذكر علقمة؟ قال نعم. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب أو هذا الحديث في كتاب الأدب المفرد, وبوب عليه بقوله باب الناخلة من الدعاء. وهذا الأثر صححه شيخ الألباني رحمه الله وعبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, وعلقمة الظاهر أنه ابن أبي وقاص, والربيع ابن سليمان. وفي هذا الأثر وقوله الناخلة معناه الخالص من الدعاء, الناخلة من الدعاء أي الخالص من الدعاء. وفي هذا الأثر بيان أن الله عز وجل لا يقبل من الدعاء إلا ما كان خالصا, ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى. فإذا أراد العبد من الله عز وجل أن يستجيب له دعاءه فليخلص في دعائه. والدعاء أمره عظيم, والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله عز وجل سمى الدعاء عبادة, إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائه سبحانه وتعالى. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة, الدعاء هو العبادة. فأمر الدعاء أمره عظيم, والإنسان في هذه الدنيا فقير إلى الله سبحانه وتعالى, يحتاج إلى عفو الله وإلى مغفرة الله وإلى رحمة الله وإلى كرم الله عز وجل, كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان فقير إلى الله عز وجل, يحتاج من الله عز وجل أن يدعوه, وكذلك أن يتوجه بحاجاته إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل وعد بالإجابة لمن دعاه كما سمعنا في الآية, وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي يجيب المضطرين إذا دعوه والتجأوا إليه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالذي يستجيب الدعاء والذي يكشف الكرب والشدة هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أنبياء الله سبحانه وتعالى من أعظم الخلق لجوءا إلى الله عز وجل والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، كما قص الله عز وجل قصصهم في القرآن. عن يونس وهكذا زكريا وداود وسليمان وإبراهيم وهكذا غيرهم من الأنبياء، كلهم كانوا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في طلب الحاجات، وهكذا أيضا في كشف الكروبات، لا يلجأ إلى الأموات ولا يلجأ كذلك إلى من لا يملك مثقال ذرة، بل يلجأ إلى مالك وخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فإذا دعا الله عز وجل فينبغي له أن يخلص في دعائه، أن يخلص في دعائه، يدعو الله عز وجل بصدق وإخلاص وحضور قلب وتضرع وإذلال لنفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل ذلك مع أخذه بالأسباب التي بها يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، من الحرص على حل المطعم والمأكل والمشرب والملبس، وهكذا أيضا ترك المحرمات والمعاصي، ومن ذلك كما سمعنا وقرأنا في هذا الحديث أو هذا الأثر أن الله عز وجل لا يسمع دعاء من مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعا يثبت من قلبه. من مسمع أي من يسمع، معنى مسمع يعني يسمع غيره، لا يخلص في دعائه وإنما يريد أن يسمع الناس دعائه، ومعنى التسميع والاشتهار، يدعو وربما يتظاهر بهذا الدعاء، وهكذا أيضا يأتي بالكلمات البليغة والسجع ونحو ذلك، ولا يريد بذلك إخلاص الدعاء، إنما يريد الشهرة والظهور ونحو ذلك من معاني السيئة، فهذا لا يسمع الله عز وجل من دعائه. ولا مراء، والمراء هو كذلك بمعنى التسميع، وهو عدم الإخلاص والصدق في العمل بل إظهاره رياء لأجل الناس. والغالب أن الرياء يطلق ويراد به في الأفعال والتسميع في الأقوال، أو أن المراد هنا بالمراء هو بمعنى الجدل، لكن الظاهر والله أعلم أن المراد به من الرياء مراء يعني بعمله ودعائه، والرياء كما هو معلوم من الشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول؟ قال: الرياء. فالرياء والتسميع كل هذا مما ينافي الإخلاص والصدق في العبادة. والدعاء عبادة لابد فيها من إخلاص وصدق، لا يكون قصده تسميع ولا رياء ولا شهرة ولا غير ذلك من المقاصد التي تنافي الإخلاص. ولا هكذا من لاعب يعني يدعو من غير إخلاص، أو كذلك أيضا من غير حضور قلب ولا استشعار للدعاء، مجرد كلمات يقولها بلسانه، فمثل هذا كذلك لا يستجيب الله سبحانه وتعالى له. ولهذا قال: إلا داع دعا يثبت من قلبه، أي يدعو بإخلاص وصدق وحضور قلب، وكذلك يستشعر عظمة هذا الدعاء وعظمة المدعو سبحانه وتعالى. فهذا الذي يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائه. ومع ذلك فلا يلزم من استجابة الله عز وجل لدعائه أن يعجل الله سبحانه وتعالى له الإجابة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فإن من أسباب الاستجابة عدم التعجل، ألا يتعجل الإجابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي، فيدع الدعاء. والحديث في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستجاب للعبد ما لم يعجل، يعني يستعجل الإجابة، بل عليه أن يتابع الدعاء ويدعو ويستمر في دعائه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا الله سبحانه وتعالى بدعوة أتاه الله عز وجل إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، يعني يحصل له ويؤتيه سبحانه وتعالى ما أراد من الدعاء، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة فيعوضه بها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، أي بمثل ما دعا يصرف عنه سبحانه وتعالى السوء والشرور. فالحاصل أن في هذا الأثر بيان أهمية الإخلاص في الدعاء، وأن ذلك سبب لاستجابة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا بيان أن دعاء كثير من الناس، ربما يقول القائل: نرى الكثير من الناس من يدعو ومع ذلك لا نجد إجابة. والجواب كما قال رحمه الله في هذا الأثر، كما قال عبد الرحمن بن يزيد قال: إن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخل من الدعاء، لا يقبل الله إلا الناخلة من الدعاء، يعني الخالص من الدعاء. والقليل من الناس من ربما يدعو بصدق وإخلاص. وفي هذا الحديث أثر كذلك بيان ما كان عليه السلف رحمهم الله من التزاور ومذاكرة العلم. فهذا عبد الرحمن بن يزيد يقول: كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة، فإذا لم أكن ثم أرسلوا إلي، يعني حتى يأتي عندهم. ثم ذكر هذه المسألة التي تذاكروها في مسألة الدعاء. وهكذا كانت مجالس السلف رحمهم الله مجالس علم وتذاكر ل قول الله عز وجل وقول رسول عليه الصلاة والسلام وآثار السلف، فكانت مجالسهم عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعمر مجالسه بذكر الله وبمذاكرة العلم والحرص على العلم، ولا يفوت شيء من وقته في القيل والقال، وخاصة من وفقه الله عز وجل للتفرغ للعلم فينبغي أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة وأن يستغلها قبل أن يحال بينه وبينها، فيندم على ما يضيع من أوقات ربما يتمناها بعد ذلك فلا يجدها، فهذه نعمة ينبغي الحرص عليها. طيب هنا والله تعالى أعلم.